عباد الله، هل استحسرت يوما أنك لم تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتراه كيف يصلي فتصلي مثله؟ فهو القائل كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تستحسر، لا تستحسر، فإن سلفنا نهوا أن يقول الرجل ليتني في زمن النبي. ليش؟ ليش؟ قال إن هناك أناس في زمن النبي هم من فحم جهنم كأبي لهب وأضرابه، فإن كنت ولا بد فقل ليتني لقيت النبي مؤمنا به متبعا له. ولا تطلق فتقول أنه في زمن النبي كان حطيته على رأسي، حطيته على كتفي، لا تدري الخير وين، فقد لو كنت عشت في زمن النبي لكنت واحد من أولئك. فالحكمة ضالة المؤمن، وظن بالله الخير. فحينئذ إذا فاتك شيء من صفة صلاته فاعلم أن هذه الأمة تميزت عن اليهود والنصارى والأمة التي قبلها. تميزت بإيش؟ تميزت بالإسناد. فقال عبد الله مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن تيمية: وإنما حصل التحريف في كتب من كان قبلنا من اليهود والنصارى لأنه لم يتعهد الله بحفظها مثل القرآن فحرفوها. أما القرآن هل يستطيع أحد يحرفه؟ لا يستطيع أبدا. وكذلك نضيف حفظت أيضا بالإسناد، فتعهد الله لهذه الأمة بحفظ الكتاب وحفظ الإسناد، حتى قال الراجز: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. نعم، فهك الآن مجلس نتعلم فيه كيف كان النبي يصلي، قارن صلاتك بصلاته واعلم أنها لعلها دعوة صالحة أصابك يوم تجلس معنا تتذاكر صفة صلاة النبي. شوف لو صحت وحسنت صلاتك حسنت بقية أعمالك. ولذلك وأنا شاب صغير جانا واعظ زارنا في منزل أخي وألقى كلمة بالمسجد. في آخر الكلمة أعطيته سؤال، قلت أنا كيف نظم حياتي؟ أحس يعني بعشوائية في الحياة، كيف نظم حياتي؟ يسمح أمري، كما ترى أكثر الناس عندنا بعشوائية في حياتهم، مو مرتاحين، عند عشوائية ما عند تنظيم ترتيب. فقال لي كلمة لا زال أسمع دويها في أذني لم أنساها، قال: أولا ابدأ، يعني بعد التوحيد اهتم بصلاتك، يعني أول شيء اهتم بلسان التوحيد، يفرد الله بالعبادة، لا يذبح إلا الله، لا ينذر. فمن دعا غير الله وقال يا رسول الله أشرك لا تنفع صلاة ولا صوم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بالصلاة، من دلائل اهتمام بالصلاة أن يدرس فقه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يبقى الرجل في حركة يصنعها في صلاته 40 سنة ثم تسأله ما مصدرك فلا يذكر، إذن ما عنده إسناد هذا الرجل، لا العالم ولا لرسول الله ولا، وأنا أعرف من وين صار يكبر هكذا. وأنا شك أن الفقهاء كرهوا أن يواجه الرجل يديه بعضهم بعض يقول كذا، خاصة إرامة بها الله أكبر، لم ترد هذا السفر. هو رأى الجدة أو الجار عنده في الحي كبر كذا، صار يكبر مثله، وما أنتم عن الإشارة على الصفا والمروة ببعيد. قال شيخنا العلامة بن عثيمين رحمة الله عليه: وإشارة الرجل على الجبلين الصفا والمروة هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر في العمرة بدعة. وصدق الشيخ، للنبي إذا صعد على الصفا والمروة ما كان يصنع ذلك، بل كان كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر إذا صعد على الصفا اللهم صل عليه كبر الله 3 وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، 3 يدعو بينه، ما يرفع يديه كذا. قال ابن عباس: يرفع يديه يدعو ويكبر من غير حركة اليدين. إذن لتعلم حينئذ أن سبب انحراف الناس عن عبادات الرسول بعدهم عن التفقه في الدين والجلوس العلماء، حتى صار عندهم أخطاء كثيرة في العمرة في الحج في الصلاة، كما سيأتي في مجلسنا هذا. ونحن عنوان مجلسنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير للتسليم كأنك تراه، مع بيان شيء من فقه المنهيات في الصلاة، لترى كم من الأخطاء يبقى الرجل عليها 90 سنة وهو لا يدري أنها خطأ بالصلاة. كل ذلك لأنه شح بوقته أن يجلس إلى فقيه أو يشتري كتاب في صفة صلاة النبي، ولو كتلخيص صفة صلاة النبي للألباني محدث العصر أو للشيخ بن باز إمام العصر، شح بوقته أن يذهب بمكتبه يشتري وجبة ب300 ريال يأكله صاحبه، ولا يشتري سعادته في الدنيا والآخر قرة عينه 20 ريال 30 ريال صلاة يتعلم كيف كان النبي يصلي، وهذا من استحباب الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، نعم، والآخرة خير وأبقى. روى الطبراني في معجمه في باب التزهيد في الدنيا من حديث خبام الأرض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من حديث، نعم، أو من حديث أبي، قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. طعامك الذي تنجذب إليه فتقطع الأوقات الكثيرة لتلذذ به، قزحه وضع الأبزار، ملحه يطيبه، بعد دقائق معدودة انظر إلى ما يصير إليه يستحمل. كذلك الدنيا مهما زينتها يا أخي الفاضل، ولبست أحسن الثياب وملكت العقار وكبير الرصيد من المال والجاه، فليفتح عليه قبرك بعد 3 أيام فانظر كيف أصبحت في قبرك، لا يستطيع أهلك أن يقيمون معك ليلة واحدة، وقد توفيت فيلجأوا بعد وفاتك في تلك الليلة لكل أحد حتى لعدوك من جيرانك. ولقد كانت هذه الجثة يبكي أهل البيت إذا تأخرت عن المنزل، يستوحشون إذا تأخرت، وهي الآن يحث على إخراجها للقبر وسرعة دفنها. فسبحان الله، ما أغفل قلوبنا عن مصيرنا، فاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة ومن حمل العلم عن رسول الله جزاهم الله خير، وبالسند إلى علمائنا الأفاضل ممن علمنا ديننا حتى تذاكرنا في مثل هذا المجلس ما سنقوله. عباد الله، كما ذكر الإمام المقدم للحلقة أهمية هذا المجلس ليست هينة، فآمل منكم تبقوا كلكم في أماكنكم دقائق ولو صارت 7 ساعات، والله مو كثير. لما؟ لأن الواحد القدير أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. إي والله صلاته، فإذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. إيش أكثر من هذا؟ أنك تعتني بالصلاة، تفقه وتجلس مع معلم يذكرك بكيفية صلاة النبي كأنك تراه بالأسانيد الصحيحة، كما روى أبو هريرة قيس بن عباد وعباد بن قيس قال دعوت الله أن يرزقني جليس صالح، وهذه سنة إذا جيت مسافر إلى بلد ليكن همك تقضي وطرك من المهمة المادية، أنك المشروع في البلد ذاك تظفر به وترجع، أو تمتيع نفسك بنزهة، أول ما تفكر فيه في بلد سافر به جليس صالح. أي والله للآن خراب البيوت، والله يا أخوان خراب البيوت الآن من أعظم، بحسب ما يأتيني متصلين ويستشيروني في قضايا الأسرة، الذي هدم البيوت الجهل بالدين. أي والله، والبيوت العامرة بالسعادة هي اللي أهله يختلفون عن مثل حقات العلم، يدرسون العلم، يعرفون تفسير القرآن، يعملون بالعلم كبيوت الرسول والصحابة، أسعد البيوت عملوا بالعلم. ولذلك آخر الزمان لم يموت العلماء، يكثر القتل ولا لا؟ يظهر الزنا ولا لا؟ حتى الرجل يزني بالمرأة في الشارع، شوف الجهل كأنه قطة بهيمة، حتى يكون أمثلهم من يقول لو واريتها، يعني ما نقول لك شيء بس واريها يعني ورا الحائط، شوف الجهل كيف انتشر لدرجة يكثر الزنا ويكثر شرب الخمر والعلاقات النسائية المحرمة إلى آخر، في آخر الزمن بموت العلماء. فقال قاش قيس قال اللهم ارزقني جليسا صالحا، رزق أبو هريرة، أبا هريرة سبحان الله، قال لقد دعوت الله قبل أن آتي أن يرزقني الله جليس صالح. إذا ما أفسد البيوت ولا أفسد القلوب إلا جلساء السوء، والآن بيننا جليس ساعات معنا، يعني إذا كان في عهد السلف لم يحذر من جليس السوء، تجلس إليه ساعة تأخذ سوء ملكته وطبعه، والطبع سراق، ثم تمشي. فكيف لو عرف السلف أنه جليسا سوءا سيلازمنا، سيرى فيه كثير من الفتن مثل هذا النقال، فإلى الله المشتكى، الله مثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بعضهم استعمل النقال يسمع بث مباشر مثل هذا ويكلم والدته برا، فجزاه الله خير، شكر النعمة هذه، كفر النعمة استعمالها فيما حرم الله، فالنعم لها شكر وكفر، ولها بطر كما بطر آل سبأ، فهدم عليهم السور فتحولت ديارهم إلى ما قد علمتم، لما قالوا إيش اللهم باعد بين أسفارنا، فكانت الخضرة من اليمن إلى الشام من واح البستان لعين معين لنهر جميل حتى يصل إلى الشام ولا يحس بتعب السفر، فبطروا النعمة واستخفوا بها، إيش قالوا؟ اللهم باعد بيننا وبين أسفارنا، يا رب نشتهي نشوف الصحراء، نحس بشقة السفر، نتمتع من خضرة الفاكهة، شوف كيف البطر. فالله أبدلهم بهذا البطر، بطروا ملوا النعمة، فاللهم رجعنا مثلهم. انهد السيل عليهم وتحولت أراضيهم إلى يبس وخمط، وخمط وشيء من إثل قليل. ذلك جزيناه بما إيش كفر، نسأل الله لن نكون مثلهم. عند الآن نعم، نعمة الأمن، فما منا يشكر الله ويطلب العلم ويجلس مثل هذه المجالس يشكر الله بها؟ قليل. إلا أكثر الناس تكالبوا على الدنيا ونسوا الآخرة، حتى واحد والله من أكبر الناس شهادات لقيته، يا ليتني ما لقيته في هذا المجلس، سمعني أتكلم شيء عن صفة صلاة النبي، أو قال شوف صلاة النبي أنا أصلي مثل ما يحضرني وخلاص. يا الله، لما تأتي الدنيا تهتم بها وتتقنها، ولما يأتي مرسة الآخر وأول تسعه الصلاة تقول أصلي أي صلاة كما اتفق، وين عقلك وأنت ستموت؟ فإن الرجل الذي يعلم أنه سيموت ويقيم عن معصية ناقص العقل، يعرف أن أمامه الموت والحشر وغسيل الموتى والصراط والجنة والنار، وهو يقول عيش كما اتفق بأي عشوائية تروق لي، هذا ليس له عقل، ناقص عقل، نسأل الله العافية. فإذا لنتعلم ديننا قبل دنيانا، لقول الله تعالى يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا سبب الشقاء، الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به. عباد الله، فقال قيس يا أبا هريرة سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فرزقني إياك، فحدثني عن حديث سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث به. فقال أبو هريرة، أبو هريرة له ميزة عند الرسول، أول شيء كان متفرغ العلم، أبو هريرة كان من أهل الصفة، بعض الناس حسب أهل الصفة ناس فرغوا في المسجد العبادة، وهذا بدعة أن يقعد الإنسان بس في المسجد، خطأ. أهل الصفة مضطرين يجلسون في المسجد، كانوا لأجل تأتيهم الأزواج من الصحابة، ما عندهم عمل، كان أبو هريرة منهم. وقال أبو هريرة كما عند البخاري لزمت النبي بشبع بطني، ما عنده مصدر وظيفة، فجلس في المسجد وش يسوي؟ استفاد، تفرغ للعلم، حتى راه له بقي بن مخلد 5000 حديث، فهو أروى الصحابة، حتى قال الراجز والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وهو أبو هريرة وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرارة، رضي الله عن أبي هريرة. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت، كيف تصلح يا عباد الله؟ بمثل ما تصنعون الآن، جلستم تتشوفون إلى صفة صلاة النبي لكي تؤدوها وتصح صلاتكم وتحافظوا على أوقاتها وخشوعها وأركانها وواجباتها بل وسننها ومستحباتها، رجاء أن يصلح مقامكم بين يدي الله عند سؤالي لكم، كما قال من؟ ابن القيم إن للعبد بين يدي ربه موقفا، تم. فإذا أعطى الموقف الأول حقه سهل عليه الموقف الثاني، وإذا لم يعطي الموقف الأول حقه أهمل الموقف الأول، شدد عليه بالموقف الثاني. الموقف الأول صلاتك، صلاة الفجر، العشاء، المغرب، الظهر، 5 صلوات في اليوم والليلة فرض عليك، ركن من أركان الإسلام. كل مشايخنا، جمهور مشيختنا يرون أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال هذا فهم الصحابة، قال ابن مسعود كما نقل ابن عبد البر عنه تارك الصلاة ليس بمسلم ولم يخالف أحد من الصحابة في هذه الكلمة لما قال ليس بمسلم. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي عليه بن مسعود: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ابن أم عبد رأى بعد جمع النصوص والنظر في نصوص ترك الصلاة قال: هو ليس مسلم إذا تركها، إذا تركها لا يمكن يكون مسلم. هذا من عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه، وكذلك شيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان كلهم يقول تارك الصلاة كافر الله يرضى عنهم ويرحم من مات منهم ويمد في عمر من بقي منهم كشيخنا الفوزان. طيب، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم الرب يعني من رحمته يسأل: هل لعبد من نوافل؟ كثير الآن يخرج من صلاة العشاء يروح بيته ينام ما يصلي ركعتين العشاء، لا إله إلا الله، نافلة ما يصليها، يا الله يصلي الفريضة. لا يا أخي انتبه، النافلة الذي تكمل بها من تقسم صلاتك وتدخل الجنة ربما، لا تهاون فيها النافلة. فالرب بنفسه يسأل عن نافلتك، شوف رحمته بك، يقول: انظر لهذا العبد من نوافل، لأنه عند الله أنه عبد انتقص صلاته انتقص منها، فيسأل شيء يجبر له صلاته بنفسه، لا إله إلا هو، شوف رحمته كيف، انظر إلى رحمته. يا الله، الله أرحم بعبده من هذه بولدها. مرأة فقدت ولدها أمام الرسول والصحابة، فشافته جاءت تجري عليه، أخذته وسقط بطنه ورضعته. قال يا رسول الله، قال للصحابة: ترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على ذلك؟ قالوا: لا يمكن يعني يا رسول الله. قال: فالله أرحم من عبده بهذه بولدها في مثل هذا الحال يعني. فيقول: هل لعبدي من نوافل؟ فإذا كان له نوافل وأحصت الملائكة له أنه كان يصلي ركعتي الفجر ويصلي أربع قبل الظهر أو ثنتين وبعدها نوافل، ركعتين خفيفتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، أو أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب والأفضل صلى في البيت، وركعتين بعد العشاء أحصله، يكمل ما تقص من فريضته بالنوافل، ثم يكون سائر عمله على ذلك، على إثر ذلك. عباد الله، لا أطيل عليكم في المقدمة ونلج في المقصود. أولا، فائدة شهادة أن محمد رسول الله. قد علمنا أن شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يذبح إلا لله، فمن ذبح لغير الله للقبر أو دع الرسول فقال يا رسول الله اشفع عند الله فقد أشرك ولم تقبل له صلاة ولا صوم، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون وخلد في النار. نعم. الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف نعرف نعبد الله بما شرع؟ من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لا نعبد إلا الله، هذا الأصل الأول كما قال ابن تيمية. الأصل الثاني لا نعبد الله إلا بما شرع، فلا يجوز أن تصلي كما اتفق. خطأ أني جاي أسألك أقول لك أنت تراك من 30 سنة حاط يديك في الصلاة كذا عند سرتك، ليش؟ يقول والله ما أدري، كذا كذا كيف؟ ولا تذكر السند، ولا تذكر عالم علمك كذا. العبادة يا أخي الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل، فلا تعبد الله بالكيف والهوى. قال ابن تيمية كما كتاب الفرقان: والذي لا يتبع الرسول سيتبع الهوى، ولا والهوى إما تقليد أعمى أو تأويل فاسد أو جهل بدين الله، كله هوى. فالمسلم حينئذ أن يجد لهذا الجواب سواه، يجد حركاته كلها في الصلاة يسويها، وعنده مصدر لها، مصدر أن النبي قال، أن الصحابي قال، أن العالم الفلاني قال. فحينئذ كان هدي النبي الذي قال للأمة كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، خير هدي. وترى الطرق كلها لنيل السعادة، أنا أعرف أن أنا وأنت كلنا نبي نعيش في هذه الدنيا سعادة، أقسم بالله أن طرق السعادة كلها موصدة إلا طريق واحد، لا نسعد إلا به في دنيانا فننال بهجة القلب راحة وسروره، في أخرى من نجاح على القبر ونال نعيم الجنة ورؤية الله في الجنة اتباع رجل واحد وهو رسول الله. اللهم صل على محمد، وقد قال صلوا كما رأيتمني أصلي. فكان هديه في صلاته أنه إذا قام إلى صلاته يحب ألا يكون اللهم صل عليه شيء في البيت أو أمامه يشغله عن الصلاة أو حتى في لباسه، فكان يحث على تهيئ مكان الصلاة خشية أن يذهب عن المسلم روح الصلاة الذي يصلح به القلب أو يصلح به القلب رب الأرض والسماوات، أهو الخشوع. فإن البعض الله يهديه جاي يصلي قيام الليل في بيته زوجته مبتلاة بحب يعني كثرة التحف وكثرة الزينة في البيت، ما يعرف هذا لأنه ما سمعه عن الرسول ولا عن الصحابة، يجي يصلي قدام تحف ويجي يصلي قدام مرآة ويجي يصلي قدام اثنين يتحدثون أو إلى آخره. فالنبي كان يهيئ مكان الصلاة فيقول لا ينبغي للمصلي أن يكون شيء في بيته يشغله عن الصلاة، فأكيد في بيتك ولو سيب ساذج لا في خطوط في أرضه ولا تقوم من نومك في خطوط في ثوبك ولا في حائط بيتك. فكان ابن عمر إذا كان يصلي يزيل من مكان القبلة حتى المصحف شيله، ليش؟ يقول في نفسي حتى لا يشغلني في الصلاة، يخلي المكان ساذج. واحفظ في ذلك حديث البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، والنبي ما كان يرد الهدية وقال تهادوا تحابوا، لكن يجوز رد الهدية إذا خشي منها كانت ثمينة فيجوز ردها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهدي له ريحان فليقبل فإن خفيف المحمل. ريحان بعشرة ريالات، عطر بخمسة بعشرين ريال، مية ريال، ما يحدث في القلب منه. أما يجيك إنسان يهديك سيارة بمئتين ألف فقد يحدث في قلب منه عليك، فلك أن تردها. فالمقصود أن النبي أهدي له خميصة من أبي جهل، لكن كان فيها خطوط صلى فيها تقول عائشة ويصلي اللهم صل عليه نظر إليها نظرة، فهذه النظرة ضيقت صدر اللهم صل عليه، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، ففيه رد الهدية إذا كانت غير مناسبة، لكن يجوز إبدالها، يعطيني هدية أنا ما أحب هذا اللون يعطيني هدية أخرى، ما في مانع إذا كان ما لك حاجة فيها أو أنها صادرت شيء محرم أو مكروه. فرد الهدية، ليش؟ قال اذهبوا بخميصتي هذه لبجهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتون بمبجانية بجهم أي لا خطوط فيها تلهيني في صلاتي. فكيف اليوم أكثر الناس يشغلهم زخارف السجاد، يجيبون زخ سجاد فيها الكعبة وبوصلة والمسجد الأقصى إلى آخره، لا شك أن تشغل في الصلاة، يضعها أمامه. والنبي أرجع الخميصة التي فيها خطوط حتى لا تلهي في صلاته. النبي ترى كان يهتم بالخشوع في الصلاة، ليش؟ للخشوع في الصلاة يصلح قلبك، فإذا صلح قلبك صلحت جوارحك، صحيح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد، مسلم حديث النعمان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ويدل على ذلك قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون أي فازوا بالمطلوب في السعادة بالدنيا والنجاة الله يوم القيامة. بيش أول شيء ذكره الذين هم في صلاتهم خاشعون. أتدرون ليش؟ ليش ذكر قبل ترك الزنا وقبل أداء الصلاة في وقتها وهي ركن ذكر أمر الخشوع. شفت كيف أهميته في القرآن والسنة الخشوع؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ثم شرع يذكر الفروع، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره. فكان يهتم النبي بالخشوع في الصلاة على خلاف كثير من الناس لا يهتم بالخشوع. فيهمنا الآن في مجلسنا هذا أن نتعلم كيف تؤثر علينا الصلاة حتى تنهانا عن الفحشاء والمنكر. الكثير من الناس يطلع من صلاة العشاء ويأخذ هل يسمونه التحكم عن بعد في قنوات، لا يبالي، ينظر في امرأة مذيعة يعني تظهر مفاتنها كأنها أختها وحرمتها، ينظر فيها كيف بأي حق بأي حق؟ ما صليت العشاء أنت؟ يقول صليت العشاء. طيب ألم يقل الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أليس العين تزني وزناها النظر؟ فبأي حق تنظر هذه المرأة؟ بأي حق؟ إذن لابد نتعلم في مجلسنا هذا كيف تؤثر علينا الصلاة بحيث نترك الفحشاء والمنكر. أول الفحشاء بمستصغر النظر، كما أول الجبال يكون مستصغر الحجر حتى يتكون الجبل، والنار من مستصغر الشرر، والزنا من مستصغر النظر. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. الأثر الثاني عن ابن عمر كان لا يدع في قبلته ويصلي شيء ولو مصحف إلا أخره اللهم. وعن أبيه في صحيح البخاري قال للذي بنى المسجد عمر قرر، اجتمعت الفلوس ميزانية عمر الخطاب، فقرر أن يسقف المسجد النبوي. تعرف المسجد النبوي في زمن النبي كان أرضية حصبة، لكن النبي لما سمع ناس يدخلون الصلاة بسرعة ضربت رجلهم في الحصبة، صار في رجة في المسجد أنه ما في مكيفات ولا سكون ولا سيارات. إذا كنت تصلي مع النبي تسمع صوت الحصبة خاصة واحد يجري، ما كان فيه فرش مثل هذا، وكان سقف مسجد النبي جريد نخل بحيث إذا نزل المطر قطر على الناس. فقرر عمر بما اجتمع عنده من ميزانية أن يسقف المسجد النبوي، حط سقف له، قال أكن الناس من المطر. وقال الذي يبني المسجد لا تحمر ولا تصفر لا تفتر المصلي. الآن صار كما قال النبي لا تقوم الساعة تباهى الناس المساجد، يقول والله جبت لي في مسجد إلا بنيته عمال مغاربة كلفني 3 مليون بس شغل الواجهة. وش الكلام ذا؟ تباهي ذا خطأ، تباهي بالمسجد وتشغل المصلين بهالزخارف. يقول منهم أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم في الدمار عليكم. والنبي قال في مسجده ابنوه عريش كعريش موسى ساذج ما فيه يعني ألوان وأشياء تلهي المصلين. هذا أمر النبي يقول لك كعريش موسى صلى الله عليه وسلم. انظر لتوجيه عمر لا تحمر. كل هذه الآثار ذكرتها خوف سلفنا من قضية الانشغال عن الخشوع في الصلاة بما يرون من الظاهر. حتى الثياب خلعها النبي، خلع الهدية وقال ائتوني بمجانية أي سادة ما فيها خطوط حتى أصلي فيها. فإذا خذ ثوب نوم أنت من ليلتك هذه، إذا أردت اشتري ثوب نوم أسود أبيض ما فيه زخارف حتى تقوم تصلي الليل ما يبهيك، ارتداء للنبي. ارتداء للنبي. كذلك النساء وبضروري يا أختي إعجابك باسمها الزخارف والموضات خليه ينزل لينشرشفك في الصلاة. الشرشة تلقاها بقعة صفراء حمراء أنيقة، لا في بأس. الأفضل لك أن تأخذي يا أختي شرشف أبيض أخضر، ما في زخارف حتى تلتهين في صلاتك. نعم أفضل، نعم ما تخلي فيه خطوط للرجال والنساء، النساء شقاق الرجال. على أني أطلب من الإخوات النساء أن ينتبهوا إذا يشترون شراشف اللي هي الخمار، بعضهم يشترون خمار يعني ضيق على قدر المثادن، تلقى كتف هبال ورأسها تحجم كذا. المرأة من السلف إذا ترمي الخمار في رأسها في 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 صلاتها كما جاء في صحيح البخاري، كنا ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات في مروطهن. أين فالمرأة أن تلبس من أعلى رأسها وينزل عليها الخمار في الصلاة، ولا تلبس هذا الدخل في رأسها كذا ويطلع مثل المومياء كتف كذا. نعم السلف كانوا ينزلون من رأس في الصلاة نساءهم ويخفون معالم جسمهم، وهذا فيه أيضا رد على الأخوات اللي يخرجون بما يسمى البالطو. الله يبيه شوفوا في الحرم استحي، والله والله واحد يستحي يشوف صاحب الله بنته اشترت مثل هذا الباطن محجب بعد المفاتن مثيرة، أعوذ بالله. فعلى المرأة أن تلبس كما يقول شيخنا الفوزان وشيخنا، تلبس عباية الرأس حط على رأسها، لأنها ما إذا حجبت مفاتنها ثارت الناس للفاحشة، ما يجوز خاصة راحة الحرم. وكيف إذا صلت أمام ربها؟ صلي بهذا الضيق جدا كذا أمام ربها سبحانه. طيب فكان النبي بعدما يصلح أمر الظاهر صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة يصلح أمر الباطن. الظاهر بإيش؟ بترك الزخارف. وبإيش أيضا؟ ذكروني إذا نسيت يا إخواني، المجلس مجلس مذاكرة. فمن الظاهر أيضا أنه ما يصلي في مكان في حر شديد مثلا، لأن النبي قال إذا اشتد الحر كما في صحيح البخاري فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فمن خطأ التزهد يقول الله بصلي في غرفة حارة ما فيها مكيف عشان كذا يكون عندي أجر أكثر، غلط. هذا فعل الصوفية، هم اللي يتكلفون إيش المشقة. ليش سموا صوفية؟ تصوف، إيه لبس الصوف. فكان واحد منهم يرى من التزهد يلبس الصوف في الحر ويتحمله، يقول زهدا في الدنيا عشان ألبس الكتان أو ألبس القطن، فيعذب نفسه. وهذا التزهد بدعي، بل يدخل الرجل في حجرة من بيته أو في مسجده يصلي في مناخ معتدل حتى يخشع في الصلاة، يصلي في مكان حار ودي يخرج من الصلاة ما يخشع فيها. النبي قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه إيش؟ من فيه جهنم. هذا من إصلاح الظاهر. الباطن ما يصلي وجيعان، في مرحة في أمرين، لا يصلي والزوجة قاعد تقول له يلا بيستوي الأكل دحين شوي نحطه، يعني باقي اثنين دقيقتين أو ثلاث. هنا أثر ابن عباس الصحيح ذكره ابن حجر أن الأكل هو يعد حتى لو ما نحط، لكن يحتمل بعد دقيقة بعد دقيقتين ثلاث أن يصبر حتى ينحط ويكون عذر في ترك الجماعة، أو إذا انحط إذا حضر العشاء. كل هذا تفريغ القلب، لأنه وش هو رايح المسجد قلبه معلق يقول حطوا الآن، قال لو حطوا أخذوا حار، حدث نفسه. إلا إذا في زمن في الطبخ بعيد حتى يرجع معليش، لكن في احتمال دقيقة دقيقتين اجلس حتى انحطوا كل وفرق قلبك للصلاة. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال لا صلاة بحضر الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين. الكسلون إيش يقول؟ يلا مرة خلنا نصلي بسرعة، ويقعد يتراقص في الصلاة كله عشان يحافظ على إيش؟ أي على وضوء. وإيش بك يا فلان كلك بطريق؟ يقول عشان إيش أحافظ على خضوعي. لا
أنت التهيت في الصلاة كذا. النبي قال لك إيش؟ فليبدأ بالغائط، فرغ حتى لا يبقى في شغل في قلبه. إذن هذا من التفريغ في الظاهر. ثم انتقلنا للباطن. بن عمر كان يأكل ويسمع قراءة الإمام، سبحان الله، ليه ما يصلي؟ لأنه يرى بن عمر تشوف الشريعة، لأنه يصلي فارغ القلب أكثر من يلحق الإمام قلبه مشوش. شوف، فكان ابن عمر يأكل ويسمع قراءة الإمام. نعم، يسمع قراءة الإمام حتى ينتهي من أكله. كل هذا اهتمام يدل على الخشوع لم يصلح القلب. وشوفوا اللي اهتموا بالخشوع وخلوه بين عينهم كيف صلحت جوارحه. كان بعض السلف يقول اهتممت بالخشوع وريضت نفسي عليه يعني 20 أو 10 سنين تمتعت به باقي عمري. لأن الخشوع في الصلاة ترى يأخذ منك فترة تمرين. نعم، إذا حطيته بين عينيك قد تخشى في عشر غدا صلاة الفجر، بعدها 20، بعدها إلين تتعود. إنك الآن متعود على الخشوع، لاحظ نفسك أول ما تكبر متعود أن تفكر، تنساق وراء أفكار الشيطان، صارت كالعادة. لا، أقلب العادة هذه، تعود أنك تخشى، تجد صعوبة. يقول ابن القيم طريق الجنة كالخشوع في الصلاة، أول شوك ثم يستحيل ورد وتلذذ ثم الجنة. فلا بد تلقى في بداية الخشوع في معترك تعارك نفسك فيه وتدرب عليه، أنك متعود على عدم الخشوع فتعود الآن عليه. إيه نعم، كان تقرأ معاني التحيات لله، الحمد لله، ثناء الله لما اتصل من صلاة الجمال، الله أكبر، أكبر من كل شيء، ليش أفكر في غيره وهو أكبر من كل شيء، الله أكبر. تفكر فيما تقرأ. نلج في المقصود بعد هذا التهيئة. إذن خلى النبي ظاهره، ظاهر الأشياء من لبس، من شيء يشغله أمامك كعمر، وباطنه من الغداء، من إيش؟ من عفوا حضور الطعام. ثم مأمور الإنسان المحافظ على صلاته أن يكون بين إغماض العينين، بين أن إغماض العينين تقوم من النوم وتنام تبتعد من الله ولو بقصد طيب يثيبك الله عليه. وشو يقول؟ أشوف فلان كل ما يشوف الموظفين زملائه في الصالة يتكلمون في أمور لا طائل منها ولغو الكلام، يعرض أول شيء، يعرض ليش؟ لأنه إذا مروا إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، يفتدي بصفة المؤمن صاحب الفردوس الأعلى من الجنة، هم يعرض عن اللغو. ثانيا يؤجر إذا قال أنا أعرض عن اللغو حتى لا يقسو قلبي في الصلاة على الخشوع. للإنسان هذا السمع وهذا البصر قنوات للراحة، القلب يدور كل ما يقال فيه، فيقلل قلل قلل اللغو واكثر من الذكر حتى يساعدك ذلك على الخشوع في الصلاة. صارت القنوات مليئة الآن، يشوف في الجوال، يشوف إذا قام بالصلاة تذكر كل شيء ودار في كل شيء. قلل، خفف، نعم، لتعين نفسك على الخشوع في الصلاة. قلل من الكلام. قال عيسى بن مريم كما ذكر مالك الموطأ، أقل الكلام غير ذكر الله فإنه قسوة القلب. يعني طيب، ولا أبعد من القلب الذي يقسو عن الخشوع من كثرة كلامه ومزاحه، صار شاف الصلاة مو قادر يخشع، القلب تبلد من كثرة الكلام وكثرة الطعام وفضول المنام وفضول النظر. فليتخلص من هذه الحجب للقلب حتى يرق قلبه للخشوع. فضول المنام ما ينام كثير، فضول الكلام ما يتكلم في كل شيء، يتكلم فيما يعنيه، يعني ما يفيده في الآخرة وما يحتاجه، أما كل شيء يتكلم أعوذ بالله، يقسي قلبه، يهدأ. لأن سكن الإيمان في القلب سكن اللسان والجوارح. لكن إذا كان نقص الإيمان تلقى الإنسان يعوض ذلك بالصخب والضحك والمزاح، ما يرى عليها ترى السكون عند الأنبياء والعلماء. سببه أنه ما سكن قلبه حتى تكتسب جوارح الوقار. لذلك قيل الفرق بين السكينة والوقار، السكينة ما يسكن القلب من خشوع لمعرفة العبد صفات الله والعلم، يسكن قلبه ويظهر على جوارحه سوى ساكنة، ما يكثر من التفات، ما يكثر من الصخب، ما يكثر وقور. اي نعم، هذه صفة العالم. فحينئذ يقبل النبي على صلاته، وقبل أن يكبر كان يهمه أمر السترة. ليش؟ لأن فيه مشوش، بعد أن تخلص من الظاهر هذا من حرارة الجو ومن الأكل الطعام أن يأكل بحضرته، ومن جاء مشوش الشيطان ممكن يمر بين يديك ما يشوش. أي نعم، لابد من تشويش. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وقال في حديث: واليد منها. لا يجي رجل يصلي في وسط المسجد هنا ويقول سترتي جدار المسجد، لابد يدنو منها، يقترب من السترة. فكان النبي حتى إذا سافر يحمل معه عنزة، وهي الرمح القصير. شوف اهتمام بالسترة. الآن شوف كل المصلين، أغلب المصلين صلى في الصحراء كبر ما قدامه عنزة غرزها، ما يعرف السترة لبعده عن السنة وشح بوقته عن طلب العلم، بل وقته كله كيف يطلب علم الدنيا، العقار زاد طلع نزل، البيع الشراء، علم الدنيا. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا هم على آخرتهم غافلون، لكن يتعلم السترة آخر شيء يفكر فيه. حتى اللي تعلموها ما ينفذها. ليش؟ مشغول باله، عنده غفلة. وانت علمت السترة، شايف تصلي كذا من غير سترة، ليش؟ يقول والله نسيت. لابد أن تستحضر العلم ولا تكن من الغافلين. ولا لا. قال الإمام مالك: ينبغي أن تكون السترة ثخنها رمح، ثخنها رمح. قال العلامة الألباني: وهي منغرزة في الأرض، ما تجي في بيتك تصلي قيام الليل وتصلي أمامك السرير وهو مرتفع على الأرض، بل تذهب إلى قوائم، القائمة هذه أو هذه، وتصلي إليها، لأنك إذا صليت إلى السرير ما حققت السترة. قال العلامة الألباني: لابد السترة أن تنفذق من الأرض. وصدق الشيخ، لأن النبي كان يجزوي يغرز العنزة في الأرض، الرمح القصير، فلابد تنبثق من الأرض، ما يصلح محلق السرير كذا وتصلي وراه، روح لأحد قوائم يمنى واليسرى. فإذا وضعت السترة فكان النبي يقترب منها بمقدار كم؟ 3 أذرع. نعم. ومسجده يبعد عن السترة ممر شاذ، وكان يهتم بهذه السترة اهتماما بالغا، حتى قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وذكر حديثان في عاقبة من ترك السترة. شوف، قال: فإن الشيطان يمر، وقال: فليدن منها. إذا دنوك من السترة إذا كانت السترة شرعية يمنع الشيطان من المرور. أرأيت كيف؟ إنه إذا ثبت مرور الشيطان وتجسد بصورته وجسمه وشفت بين عينيك مار، قطع صلاتك، تعيد الصلاة. لكن الحمد لله إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، فما تقدر تراه، فكيف تحجزه؟ ما تراه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني شبر نص السترة كما قال علامة الألباني، أو شبرين، واحد يجي بعضهم كذا، يعني الظاهر علبة مناديل حطها يقول سترة. ليش التهاون ذا؟ ما دام النبي قال مؤخرة الرحل إذن شبر ونص أو شبرين. قال المالك: ثخنها مثل الرمح. إيه نعم، اهتم بأمر السترة ود منها. قال: فإن الشيطان يمر. فقال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل مثل سترة. كيف تنقطع الصلاة إذا مركب؟ 3. المرأة الحائض، فالزوجة عندك إذا كنت تصلي وراح تجيب لك قهوة ومرت من قدامك، عيد الصلاة، ما يجوز تخلي. لكن لو بنتك الصغيرة عمرها 3 سنين 7 سنين لم تبلغ، مرت نعم، لكن مرت ما تقطع الصلاة، تقطع الصلاة المرأة الحائض أي البالغة. ثاني، الكلب الأسود، أنه قال شيطان، قال شيطان. فإذا مر كلب أسود عيد الصلاة، كلب أحمر تمنعه لكن ما تعيد الصلاة. فالنبي كان إذا جاءت شاة تمر بين يديه ساعة حتى تمر بين وراه، نعم. ولذلك هذا هو الحل فيما لو مرت امرأة، أراد أن تمر امرأة بين يديك في الحرم المكي. سمعت بعض الناس يقولوا الحرم المكي ما في سترة، هذا صحيح، لكن متى؟ إذا اشتدت زحام وضاقت تتسع. لكن الإنسان بالله عليكم في الحرم المكي يصلي وراء ذلك إيش العمود، الحالة الحرم فاضي، ويجي واحد إلا بيمر بينك وبين السترة تمنعه، حرم حرم، يعني سيبني في حالي. لا لا والله ما نخليك، ما نخليك، لأن النبي ما استثنى الحرم. ثبت عن أنس أنه كان يضع سترة في الحرم المكي، فما كان يفرق الصحابي بين بين المسجد الحرام وغيره، يضع سترة في الحرم. لكن سدت أيام الحج، هذا يمر وهذا يمر، وتصلي واشتد الأمر يتسع، لكن الحرم فاضي. الله يهديهم بعضهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاث: الحمار، إذا مر حمار بين يديك قطع الصلاة، والكلب الأسود، والمرأة الحائض يعني البالغة. إذا مرت في حرمك، لكن لو مرت من وراء حرمك خلاص لا تقطع الصلاة عن نفسك ولا تمنع أحد مر من بعيد. البعض ما يفهم القاعدة حقيقة، يبتلى الناس به وكذا. يشوف واحد ست أمتار لا يا أخي، قال العلماء مقدارك حيث تنتهي يدك، لأن النبي أمرك تبعده، فخلاص مر من بعد يدك هذا حرمك، فإذا مر بعدها فلا حرج، نعم لا حرج عليك يا أخي. فحينئذ إذا أراد أن يجتاز غير هؤلاء امنعه. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد أن يجتاز فليقاتله، يعني يمنعه لو بشدة، مو يقاتله يذبحه، لا، فليقاتله يعني يدفع ولو بشدة. مثل أبو سعيد، غلام جاء بيجتاز ورأى بيشتد، دفعه بشدة أو لطم على صدره وذهب يشتكي لولي الأمر. فقال ولي الأمر وقته الأمير: يا أبا سعيد مالك ابن عمك؟ ذكره الحديث. فإذا أراد أن يجتاز فليمنعه أو فليقاتل، فإنه معه شيطان. فسكت عنه إيه؟ فسكت عنه ولي الأمر. وسبحان الله، تدور الأيام ويحدث لي في الحرم شيء يشبه الذي حصل لأبي سعيد. جاء غلام صغير إلا بيجتاز قدامي في الحرم، وأنا أصلي وراء قدامي اسطوانة والحرم فاضي من قدام من وراء، وجاء الغلام عجمي إلا بيمر قدامي، إيه والله صعلوك كذا، فصابوا عناد. لما شافني بعدته قال: ليش بعدني؟ أنا في حرم يعني. فجاء شيطانا، إنه قال معه شيطان النبي. فلما بعدته الأولى أو الثانية، سبحان الله، هذه من دلائل النبوة ترى، قال النبي: فإن معه شيطان، رأيت يخطط بعدها يمر بالقوة من أمامي. كيف عرفت؟ بزاوية نظري شفته يرجع وراء 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 وراء، وشبي يبي مثل سباق الماراثون، لما ساف مسافة كافية انطلق كأنه السهم، لأنه رجع وراء 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 وراء. قال: ما يفيد مع هذا الإنسان إلا السرعة الخاطفة هذه. فجاء بسرعة كالبرق، فسبحان الله مكنني الله منه وأخذته، ولا أدري وين صار. على كل حال، لما جاء وقام وفاق قال للشرطي: شوف اقبض على هذا، شوف وين رماني. فالشرطي سكت، لأنه قال: فليقاتل، يعني يدفعه ولو أدى بشدة، أنا ما يمر قدامك، نعم. فالمقصود
أن النبي حينئذ كان لا شك يتوضأ ويحسن الوضوء ويستقبل القبلة، واستقبال القبلة قبل أن نمضي مضيا في صفة صلاته، نعم، لأننا نرى هذه سمرة علمية فاستحملوني شوي، متى نسمر حنا بالعلم؟ بعضنا يسمر تمضي الساعة والساعتين، حطيت العشاء يقول لسه باقي نص ساعة يلا، ويسولف يقعد في الوليمة 4 ساعات من أجل العشاء. هذا الغذاء الروحي حاجتنا له أكثر من الطعام والشراب، أقسم بالله حاجة الناس، يقول ابن تيمية، للعلم أكثر من الطعام والشراب. ليش؟ لأنهم إذا فقدوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إذا فقدوا العلم دخلوا النار. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه استقبال القبلة، وهي شرط لصحة الصلاة، فقال للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. واستقبال القبلة في تفصيل انتبه له الآن. الأول، في الفريضة لابد أن تستقبل القبلة في أي مكان في العالم، لكن هل يجب تستقبل عين الكعبة؟ لا، بعض الناس الله يهدي متعلق بالبوصلة، يشوف السهم كذا يقول قبلة هنا، إذا صلى كذا يسار شوي يمين يعيد الصلاة، غلط هذا. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني فرضا هذه الكعبة هنا والبوصلة قالت لك كذا، لو صليت كذا صح 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 صح، ما لم تشرق وتغرب. ما الدليل؟ النبي قال كما روى من البخاري في صحيحه حديث أبي أيوب الأنصاري قال إذا جاء أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وش يسوي؟ ولكن شرقوا وغربوا. ففهمنا من كلام النبي ما ذكره الإمام أحمد، أن المقصود استقبال الجهة وليس العين الكعبة، لأنه جعل النبي في الغائط هذا استقبال وهذا استقبال وهذا استقبال، كيف تنجو من القبلة؟ شرق غرب، إذن هذا كله استقبال. فأنا والله آسى على بعض الناس قفلوا مسجد ما يعرفون هذا الكلام، حوالي 29 يوم أو 3 شهور يقول بيعدل شوية القبلة، يحطون إيش كذا الزاوية شوي، يقول لنا شفنا البوصلة كم شوية 3 كذا، اي نعم كذا بس البوصلة كذا، يقوموا يقفلون المسجد والناس صاروا بالشارع كذا، يقول ما شاء الله قاعدين، الله يا اهل الورع قفلتوا المسجد ليش؟ نعم، فاذا المقصود الجهة، لكن اذا صرت داخل المسجد الحرام قالوا فالمقصود عين الكعبة، هذا فريضة. اما النافلة فاسهل، فالنبي كما في سنن ابن ماجه كما جاء عن ابن عمر أن رجلا كان يرافقه في سفر، فقال له ابن عمر أين كنت؟ قال نزلت من بعيري وصليت. قال أليس لك في رسول الله صفة حسنة؟ فالنبي كان يصلي على يوتر على بعيره، فإذا كنت في الطيارة والطيارة عكس القبلة فصلي النافلة، في السيارة كلم أهلك نعم امسك الدركسون وكبر وامتنع عن كلام منك وصلي الحمد لله رب العالمين، واجعل سجودك أرقى من إيش، هذا متى في الدابة، لكن إذا صليت في الفندق وانت مسافر لا تقيس على الدابة، لازم إذا صليت جالس تسجد الأرض ولازم تستقبل قبلة، هذه في الدابة. بعض الناس الله يهديه يقول أسهل مرة سهلة ويقيس، لا، هذا إذا كنت على الدابة يسهل لك في أمر القبلة وفي أمر السجود، فتجعل سجودك أخفض من ركوعك في النافلة. نعم، لكن إذا نزلت في فندق ونمت وقمت لا تستقبل القبلة وتسجد على الأرض، ولو صليت جالسا فالنبي تقول عائشة كان يصلي ليلا طويلا جالسا ولا بد تستقبل القبلة، إلا في الطائرة إذا خشيت تخرج عليك الوقت، كل ما جيت صلي قال لك المضيف اجلس،
كل ما استقبل قبلة والله لاشتكيك الشرطة ما يخلاك الخادم الطائرة. فحينئذ تصلي على حالك من غير قيام من غير قبلة وبجلوس إذا منعك من القيام، ترخيص. وكذا المريض في المستشفى تسقط عنه في الفريضة عنده. عجوز تجي وقت الصلاة ينادي المريضات تعالوا قبلوني، يعني استقبلوا بي القبلة وضوني، لا يجون له لا يقبلوا القبلة ولا يقول كلها أجهزة ما نقدر. يصلي على حاله جالسا من غير سجود لقوله تعالى فاتقوا الله إيش ما استطعتم، حتى لو استقبل القبلة بالفريضة إن هذه إمكانيته، والله يقول فاتقوا الله إيش ما استطعتم. وتسقط أيضا القبلة غير على هذا الشايب والمريض في الفريضة، وقد ذكرنا تسقط في النافلة إذا كان فيه دابة، تسقط حتى في عن المحارب لو جاء جهاد شرعي. وين الجهاد الشرعي الآن؟ يعني الآن أغروا الناس بما يسمى الربيع العربي، واسمه الحقيقي الخريف الدموي. ليش؟ ما شفنا الناس اللي خرجوا بالشوارع وقاتلوا حكوماتهم، نعم، وكفروا وأهلكوا أنفسهم وضيعوا أعمالهم في دينهم ودنياهم، ما شفناهم انتصروا وفتحوا مصرا وبنوا قصرا. نعم، فلو كانوا على شريعة صحيحة لنصرهم الله، إن تنصر الله ينصركم. وحيث أنه حصل هذه الهزيمة وتشتت والمخيمات والضياع دل أنهم على خطأ، ولذلك الآن ندموا. نتكلم في الجهاد الشرعي الذي قامت شرائطه، إمام، قوة يرهب بها عدو الله إلى آخر شروط الجهاد ذكر الفقهاء. إذا حصل وحصلت المسايفة تسقط القبلة، نعم، ويسقط الركوع والسجود، وتصبح الأربع ركعات للعصر ركعة واحدة كما عند النسائي وغيره، صلاة الخوف ركعة، فيجوز صلي ركعة واحدة في الخوف الشديد وهو يسايف من غير قبلة من غير سجود من غير ركوع، وهذا تسقط معه القبلة. وفي السفينة نأتي الآن إلى ركن القيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة، يعني فقم، ركن القيام مع القدرة ركن، فلا يجوز كما أن استقبال قبل شرط. طيب، الركن ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون ملازم لماهية العبادة، والشرط من خارجها إلى أن يصبح ملازما داخلها، مثل الطهارة استقبال القبلة. فالقيام مع القدرة ركن، بحيث الواحد تهاون كما جاء واحد دعاني الله يهديه يعني بيسوي فيه خير، جاء وشوشني قال والله أنصحك ترى كثرة أوجاع الظهر أنصحك تصلي على كرسي. يا سلام، كيف يعني؟ يقول من باب إيش؟ من باب الحصانة الطبية، صلي على كرسي ما يجوز، صلي قائما، فإن لم تستطع ما يجوز التهاون على كرسي، صلاة على كرسي. ولذلك على المسلم أن لا يستحلي الصلاة على كرسي، تبه لا يصلي إلا ما قدر. كيف معنى ما قدر؟ هل معناه مشروع؟ لا، يقدر يقوم لكن بمشقة شديدة لا يحتملها فيجلس على الكرسي، مو بشرط. بعض الناس يحس ما يجلس إلا كان مشروع، لا، حتى وإن كان يقدر يقوم لكن يحس بألم في فقرته، ألم ما يطاق يجلس. ليش؟ لما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران حسين رضي الله تعالى عنه، قال عمران كانت بي بواسير، شوف ما قال كنت مشلول، قال كانت بي بواسير. ومعلوم الإنسان إذا كان فيه بواسير وقام الالتهاب اللي فيه شرج حول الشرج أو ينزل من الشرج يحس بألم شديد لازم يجلس يعني. فقال صلي قائما فإن لم تستطع، ما قال مشلول يعني اشتد عليك ألم الباسور، فاجلس، لكن مشقة شديدة لا يحتملها. أما إذا كان نوع مشقة واحتملها فله أجر أكثر، أجرك على قدر نصبك كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها. فالقيام مع القدرة، الذي النافلة فيسقط عند على الدابة كما ذكرنا في النافلة. طيب، ويستقبل القبلة، وحينئذ كان هديه أنه يكبر إذا دخل في الصلاة. فقال المسيء لصلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كيف؟ الله أكبر. بعض الناس ينطق بالتكبير بلفظ كفري لا يدخله في الصلاة، فيقول الله أكبر. قال ابن قدامة: أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبر، فليقول الله أكبر ولا يذكر حرف الاستفهام، فيقول الله أكبر، ما ينعقد تكبيرك، لأن لابد في تكبيرة الإحرام أن تكون جملة خبرية، مبتدأ خبر، وليس جملة إنشائية استفهام. ما تنعقد تكبيرة الإحرام بالاستفهام الله أكبر، يعني هل الله أكبر؟ لابد مبتدأ وخبر الله أكبر، هكذا ينعقد تكبيرة الإحرام لك. ولا تغير لفظ الجلالة كما يفعل بعض إخوان الأفارقة، يتحمسون عند تكبيرة الإحرام تسمعهم كذا الله أكبر، غلط يا أخي، تحمس الدرجة دي تغير لفظ الجلالة الله، ما في واو في حر لفظ الجلالة، في ضم تكون خفيفة الله أكبر الله، هذا مو بلفظ الجلالة صار، فما تنعقد تكبيرة الإحرام. أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبل، ما تنعقد الصلاة، لا بد تقول الله أكبر بس، لا تشدد على نفسك. أنا ما بيكون معنا، أسأل الله ما يكون معنا موسوسة من يسمع التفصيلات يبدأ الله أكبر ويعيد ويعيد ويعيد، لا، أعرض على الشيطان إذا كبرت فهي أحضر ترى، استعمل هذه المقدمات ويقول لا تكون قلت الله أكبر أكبر ما انعقد صلاتك. يقول العلماء إذا كثر الشيء عليك معناه وسواس، أعرض عنه، واضح؟ طيب، وحينئذ يدخل في الصلاة. وهناك ثلاثة سنن تنوعية، فانظر الآن، كان النبي يرفع يديه ويضع اليمنى على اليسرى على الرسغ الساعد ثم يقول الله أكبر، المعروف عند الناس الآن والذي يستعملونها الملازمة والمقارنة الله أكبر، وهذا صحيح، لكن ينسون هاتين السنتين. قال ابن تيمية: إذا حصل في موضع من مواضع العبادة خلاف تنوع فالسنة أن يستكمله، مرة يأتي بهذا مرة يأتي بهذا مرة يأتي بهذا حتى يمر على السنة. ففي صلاة مثلا الفجر افعل مثل النبي أحيانا ما يفعل، فكان يبدأ بالتكبير مثلا الله أكبر، ثم يرفع يديه ويضع اليمنى على اليسرى والرسغ الساعد على صدره الله أكبر، عرف يعني، يقول الله أكبر ثم يرفع، أو يقارن فيقول الله أكبر يقارن، أو يرفع ثم يضع الله أكبر بعد ما يرفع، ثلاث أشياء كلها واردة. ما نقول لك يعني لازم تسوي الثلاث، يستحب لك أن تأتي مرة بهذا مرة بهذا مرة بهذا حتى تحيي السنة، لأن النبي قال إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنة له أجر 50، يعني وقت ما تنسى السنة ما تشوف معين لها وتفعل السنة نادرة زي هذه يعطيك الله أجر 50 من الصحابة، لأن ما في معين، الناس كلها غافلين عن السنة، نعم، إلا ما رحم الله. فحينئذ كان النبي يكبر، وإذا كبر يرفع يديه إلى حذو من كبيه، انتبه، أو إلى ذروع أذنيه، لكن ما كان يكبر كما نص على ذلك الفقهاء وأن ذلك مكروه، ما عرف عنه أنه يكبر بأن يقابل يديه أمام بعض كذا. قال الفقهاء هذا الطريقة مكروهة، أكثر الناس يفعلونها، صحيح ولا؟ حط كفه كذا يقول الله أكبر، يقابل هذا بهذا، هذا مكروه. ابن عمر كان يحب أن يستقبل بعض أهل القبلة فاستقبل بها القبلة، غير فارش أصابعك ولا ملصقها، خليها على طبيعتها. الله أكبر، بتطامن وخشوع، رافعا إياها إلى حذو من كبيك أو إلى فروع أذنيك. جاء واحد عن مالك الحويرث والآخر عن ابن عمر في صحيح البخاري وموطأ مالك، كان إذا كبر يرفع يديه إلى حذو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع. وكان الله المصلي عليه يرفع يديه في أربعة مواطن، احفظها الآن، أغلب الناس ما يفعلها، ما يعرف لتكبيرة الإحرام، كثير من الناس انتبه. جاء عند البيهقي وغيره، كل إشارة في الصلاة عشر حسنات، فلا تهاون بالرفع، يعني رفع اليدين أثناء التكبير ركن ولا واجب ولا مستحب؟ مستحب، يعني لو واحد دخل في الصلاة كذا الله أكبر صح، مستحب أنك ترفع يديك، لأن فعل النبي يدل على استحباب، ما قال النبي لا تدخل في الصلاة رافع يديك، ما قال قولي، فعل، الأفعال تحمل على استحباب. طيب، وأنا أذكر في هذه المناسبة، والشيء يذكر كما قيل، بأناس تراهم حريصين سبحان الله إذا كبر أن يمس بإبهاميه شحمة أذنيه، ما تشوفونهم؟ شفتهم؟ أنا شفتهم، شفتهم ويفعل هيئة غريبة معها، يفرش أصابعه. هذا فيه حديث خرج الدارقطني، كان النبي إذا كبر يمس بإبهامين شحمة أذنه، لكن ضعيف، ما فائدة حديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فلا تلمس بيديك أذنيك، مو لازم. والصحاب هذا القول المساكين يشكل عليهم العرف المعاصر الشماخ، يقعد عاد يبحث عن أذنه لين يجيبها ويكبر. على كل حال الأمر سهل، الأمر سهل والحمد لله، ما يلزمك هذا. فكان يرفع يديه لحذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويستقبل بهما ابن عمر القبلة، وكان النبي شديد الملاحظة، ابن عمر شديد الملاحظة للنبي، استقبل القبلة بها. طيب، لما تجي تقول الله أكبر، هل الضربة إلى الهواء تكون قوية ولا خفيفة؟ يعني كذا تقول الله أكبر أو تكون خفيفة؟ الله أكبر تكون خفيفة ولا قوية؟ خفيفة. في جواب آخر؟ ما في ضربة مرة هذه سويت لكم فيها فخ، بس فخ. أكثر الناس الآن يفعل هذه الضربة، ما قال الراوي وكأنه يرمي بشيء أو يضرب في الهواء، خلاص قل كذا سوي الله أكبر، حطيت الفلوس خلاص باحترام، ما في كذا الله أكبر. ونشوف هذه الضربة جاءت معهم حتى وين؟ في الطواف الله أكبر، ويحلل الشيطان البدع، يقول ما قدرت أوصل للجسم هذا الحجر الأسود، أرسل قبلة مصارعة أصل السرعة عن بعد ويرمي القبلة، لم يرد هذا. إيه نعم، يقول عن بعد خلاص. إيه الله المستعان. فإذا أراد يشيل الحجر الأسود كان فعل أنس وابن عمر، يلتفت إليه ويشيل، ما في كذا، مش هذه انسحبت معهم للنقاص، يعني يحدثون شيء رهبانية في الدعوة ما كتبنا عليهم، بدأوا في الصلاة الله أكبر، جاءت معهم وين؟ على الصفا الله أكبر، ضربة ضربة ضربة، حيث لو نسي واحدة شق عليه وعيد العمر يمكن، عند الحجر الأسود ضربة، كل هذا الضرب ما يجي، ما ثبت. فحينئذ يكبر الله أكبر من غير أن يفرشها ولا يلصقها، خلي على طبيعتها، ثم يضع كفه اليمنى، اللهم صل عليه، على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد على صدره الشريف. نعم، بعض العلماء يقول ما ثبت على الصدر، لا
لكن ابن حجر فتح الباري أشار إلى فائدة، أو العلامة الألباني، إن فيه شواهد لهذا الحديث يرتقي به الحسن. قال ابن تيمية: وهذه هيئة من المتواضع مع ربه، كفه اليمنى على ظهر اليسرى والرسخ الساعد على صدره، أو يقبض بيده اليمنى. أكثر الناس لا يعمل هذا ولا هذا، فتراه يقبض بحركة لم ترد كذا، وتراه يمسك، وتراه إذا كبر كالعابث. أنكر ذلك ابن عثيمين الله يرحمه ويغفر له، إذا جاء يكبر عند بطنه كذا، يقول ابن عثيمين: هذا عبث لا يجوز، إما تنفذ المستحب على وجهه أو تترك المستحب هذا، هو تكبيرة الإحرام بالرفع يدي، أما تنفض يديك كذا نفضة ما ورد هذا، أتقن عملك. بعض الناس يحفظ هذا الحديث في أعمال الدنيا فقط، وهو إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يتقنه فقط، يعظ في عمال مصنعه، لكن ما يأمر الناس به في إتقان العبادات، نسأل الله العافية، لأنها مستحبة الدنيا على الآخرة عنده. نسأل الله الهداية للجميع. حينئذ يبدأ النبي يرمي ببصره إلى موضع سجوده، ما يرفع رأسه ويلوح به كما يفعل البعض. فالنبي نهى في الصلاة عن إيش؟ التفات كالتفات الثعلب. نعم. ولم يثبت أنه كان يلحظ بعينيه في الصلاة، بل يرمي بصره إلى موضع سجوده، وما كان يغمض عينيه كما رأيت البعض يغمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها. ليش؟ يقول أطلب الخشوع. وما كان يسكت. فصلاة المغمض عينيه المطبق شفتيه باطلة. المطبق شفتيه، أترك العينين الآن، إن في كلام في ابتداء بدعيتها، لكن مطبق شفتيه إنسان كذا هويت إن أشوفه، لا أدري ليش، يمكن عشان أنصعه، التفت كذا ولفت نظري صمت، فظللت ألحب آخر الصلاة ما حرك شفتيه ولا حركة حتى لو سلم. صحيحة صلاته ذا؟ ليش؟ النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولا تسمى عند العرب وفي عرف الشرع قراءة حتى تحرك الشفتين. قال: مع أنا عند ظن عبدي بيوانا معه ما تحرك، ومعه ذكرني وما تحركت شفتاه. لابد من الشفتين واللسان، ولو بصوت خفيف تسمع نفسك، المهم هذا يسمى كلام. فذلك لو كذا سوى، قال: أنا نويتك يا زوجي أنت طالق، طلقها بقلبه ما يقع الطلاق حتى ينطق طالق، ولو بشويش تصير طالق، ما يسمى كلام. والنبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم إيش؟ الكتاب. فإذا صار صامت ما قرأ بأم الكتاب صار صلاته باطلة، لازم يحرك لسانه. نعم، لكن إذا حرك لسانه وكان وراء الإمام لا يزعج إلا جنبه ويقرأ الفاتحة بصوت عالي بقدر ما يسمع قليل نفسها. النبي يقول: لا صلاة للمقرب من الكتاب. فإذا كان وراء إمام يقرأ في السكتات لأم الكتاب. النبي قال: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ما يقرأ والإمام يقرأ، كما قال بعض التابعين للإمام سكتتان، فاغتنموا في قراءة الفاتحة قبل الصلاة، قبل القراءة كلها، كما روى مسلم عن أبي هريرة: يا رسول الله بأبي أنت أمي، أرأيت سكوتك قبل القراءة بعد التكبير ماذا تقول؟ قال: كنت أقول: الله باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق من المغرب. الحديث وسكت بعد القراءة يرتد بها نفسه، ما في سكت بعد وراء الضالين. قال ابن تيمية: والسكوت بعد وراء الضالين بدعة. ليش؟ الحديث الوارد فيه حديث حسن عن سمرة ضعيف، فالنبي لم يثبت عنه أنه كان يسكت بعد وراء الضالين ليقرأ المأموم. وذلك تشوفون في الحرم الحمد لله أول ما يخدرس الصلاة الضالين يبدأ ويشرع، لأنه ما ورد أنه يقرأ إيش ما ورد أن يسكت ليقرأ المأمون، وإذا قرأ فأنصته، لكن استغل السكوت الأول اقرأ فيه شوي من الفاتحة ما عاد تفتح، السكوت اللطيف يفسد بتكبيرة الإحرام بتكبيرة الانتقال، وآخر قراءة كمل ثلاث آيات الفاتحة صح. ما قدرت يحمل عنك الإمام، لحديث جابر:
مرسل قواه بن تيمية، من كان له إمام فقراءة الإمام لك قراءة، خلاص لا تقدر تقرأ، يحمل عنك الإمام. طيب، فكان النبي يبدأ بالاستفتاح وله عدة صيغ، أفضلها كما قال ابن تيمية ابن القيم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك. علمها عمر للناس. قال ابن القيم: كل دعاء استفتاح يجوز تذكر بعضه، إلا هذا لابد كله، يعني يجوز تستفتح الصلاة بما يلي: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باين العتمة من شيخ المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، الله أكبر. تكمل، يعني ما يشترط تكمله كله إلا سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك. هذا اللي فيه التوحيد وعلم عمر لابد تأتي به كاملا. أما بقية الاستفتاحات الواردة يجوز تقول منها جزء، واضح؟ طيب، ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. هذا صيغ، يجوز هذا وهذا وهذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. خلاف تنوع، يجوز تقول هذا وهذا وهذا. لأن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم كان يقرأ الفاتحة اللهم صل عليه. شوف، قرايته للفاتحة كان النبي يحرص أن يقرأ فيها بسم الله، لكن مو جهرا. فروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. هي أحد آياتها، لكن ليس من الضروري والمشروع أن تجهر بها، بل الإمام يسر بسم الله ثم يشرع في الفاتحة جهرا. ليش؟ لما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بسم الله، يعني يسرون فيها. نعم، أنا أعلم مذهب الشافعي وغيره أنه يسر يجهر الإمام، اسمعونه في الحج بسم الله الرحمن، لكن إذا اختلف العلماء فقدم السنة. أبا أنس قال: ما سمعت بسم الله خلف النبي أبو بكر وعمر وعثمان. الذين قالوا بالجهر بالبسملة أخذوا بحديث، لكنه شاذ ضعيف من طريق نعيم المجمع، وهو أن أبو هريرة قال: إني لا أشبهكم صلاة النبي وجهر بالبسملة. قال ابن تيمية: إن صح الحديث فأبو هريرة كان يعلمهم، ما قصده يجهر دائما، مثل ابن عباس صلى الجنازة مرة وجهر بإيش؟ بالفاتحة. ليس لأجل الجهر بالفاتحة أحيانا سنة، لأجل يعلمهم أن أول ما يبدأ المصلي على الجنازة من غير استفتاح يبدأ بالفاتحة، ما في استفتاح في صلاة الجنازة، تعليم، ما يقصد تكون سنة، تعليم. وحينئذ كان النبي يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ويقول: لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب. فما زاد، فكان يقرأ في كل الصلوات في الركعة الأولى والثانية الفاتحة فما زاد، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حديث يدل أنك لو اقتصرت على الفاتحة ما قريت سورة بعدها أجزأك، الأفضل تقرأ سورة، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك. سبحان الله، الفاتحة هذه أفضل سورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الزبور أفضل من سورة الفاتحة، تجزي عن غيره وغيره ما يجزي عنها. لو قريت القرآن كله في الصلاة ما أجزاك حتى تقرأ الفاتحة. ولذلك أعرابي قال له النبي: ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، ترى أنا ما أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أقرأ بالفاتحة وأسأل الله الجنة واستعيذ من النار.
قال حولها ندندن، ما قال لابد تقرأ سورة أخرى مع الفاتحة، فدل على أن الفاتحة تجزئ الصلاة. طيب، وحينئذ كان إذا انتهى من الفاتحة قال آمين. في سنة أبي داود كان النبي إذا قال الضالين قال آمين يمد بها صوته، يمد يعني يرفع صوته. آمين حسدتنا عليها يهود كما عند البخاري وغيره، ما حسدكم يهود على مثل يعني آمين وذكر شيء معها؟ فلما تقول آمين وراء الإمام فلا تمد ولا تشدد، فلا تقول آمين، التحريف، بل خفف وقل آمين بتخفيف الميم. لو قلت آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت كما في القرآن، يعني قل آمين يعني اللهم استجب بس. نعم، فقلها وراء الإمام. إذا قال يقول النبي كما عند مسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. بعض الناس يظن إنه أول شيء الإمام لازم يقول آمين ثم تقول أنت آمين، أخطأ. النبي قال إذا قال إذا أمن الإمام أي بلغ موضع التأمين كقوله أنجد بلغ نجد، موضع التأمين جاء مفسر في حديث مسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فتقولها مزامن الإمام بعد ولا الضالين، لا يشترط تسمع منه آمين أول شيء. بعض الناس كذا يقول أنا ما أقول آمين حتى خلي الإمام يقولها أصير إيه، لا هذا مرجوح. الصواب النبي وضع لنا حد متى نقول آمين، إذا قال إمام ولا الضالين فقولوا آمين حتى لو تأخر الإمام عن آمين. فكنت أشوف بعض الأئمة في الشام يستخبر يعني يختبر المأمومين، ازدهشت منه والله، صليت وراه قبل حوالي 20 سنة في مسجده وشفت كأنه يختبر المصلين، ولا الضالين آمين إيه، وبعده واحد بس قال قبله آمين التفت عليه وقال لا تقولوا آمين حتى أنا أقول آمين. لا خلاص النبي وضع لك الحد، وشو إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وانتهى كما في صحيح مسلم. إيه هذا في فضل عظيم في صحيح مسلم وغيره. قال فإنه إذا وافق تأمين المصلين تأمين الملائكة، أن هذا يدل أن إذا قمتم الصلاة في مسجدكم هذا قمنا الصلاة في مسجدنا في ملائكة تحتذي بكم في السماء، فإذا قلتم آمين هنا وافقتم تأمينهم غفر الله لكم. أي كل يعني يعني إذا قال الإمام والمأموم آمين وافقت من في السماء، الملائكة تقول آمين أنت تقول آمين. قال ابن عبد البر أي توافقوهم بالقصد، بالقصد لقوله والإخلاص فيها، وكذلك نوافقهم باللفظ ما نقول آمين، لأنه ما يقول الملائكة كذا يحرفون عن معناها. حسدنا اليهود على معناها الأصلي وهو اللهم استجب، ما حسدنا على قاصدين، فعلينا نجري اللفظ كما هو آمين، ما نقول آمين، غلط غلط هذا. طيب، ثم يقرأ النبي كان بعدها سورة، يقرأ سورة صلى الله عليه وسلم، قال لا صلاة لم يقرأ من الكتاب فما زال، يعني الكمال هذا فما زال. بعد ما يقرأ السورة كان هديه في القراءة أحسن هذه، كان يمد في القراءة ويقف عند رؤوس الآية، يمد في القراءة كما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري، يمد الرحمن الرحيم يمد، ويقف كما عند أم أبي داود عن أم سلمة يقف عند رؤوس الآية. هذا المد مع الوقوف والترسل يورث التدبر، وذلك هي مسألة تحدي، يقول تعالى وديك عند إمام يجيب لك الفاتحة بنفس واحد، مو بصحيح هذا، وش يعني هي من سباق ماراثونه، لا بد تقف عند رؤوس الآية أحسن لك، لو قرأتها حذر كذا ما في شيء، لكن الأفضل أن تصيب السنة. إيه تسمع بعض الأئمة الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليش من جاري وراك أيها الإمام؟
من جاري وراك؟ خلي الناس يدبرون. الفاتحة ترى تصلح القلب، هي أم القرآن. أنشأ ابن القيم كتاب حافل مدارج السالكين فإياك نعبد وإياك نستعين آية واحدة، فكيف بالفاتحة كلها؟ والله المستعان. ثم بعد ذلك بعد أن يقرأ يبدأ يرفع يديه، إذا رفع يديه انتبه، فيه أربعة مواطن: الله أكبر تكبيرة الإحرام كما في حديث ابن عمر كان النبي إذا كبر يرفع يديه حذو مكيه، وإذا ركع اثنين، وإذا رفع فطول الصلاة، وكان يرفعها إذا قام من التشهد الأول يرفعها، هذه مواضع الرفع في الصلاة، فيركع، وكان يصيب في ركوعه يديه بركبتيه، يصيب ركبتيه بيديه، يفرج بين أصابعه ويقبض عليه على ركبتيه وينحي مرفقيه شيئا قليلا، ويمد رأسه أو يمد ظهره ويجعل حيار رأسه، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه بل يجعل حيار ظهره، ولو وضع على ظهره الشريف ما استقر. وهنا يقول سبحان ربي العظيم كم مرة؟ ثلاثا، أو سبحان ربي العظيم بحمده. ومن ولو قال مرة واحدة أجزأه. شوف في هذا الركن وهو الركوع يجب، أو الركن الطمأنينة فيه، لأنه إذا نقى الركوع بطلت صلاته. الله أكبر، أعوذ بالله. قالوا لا بد أن يستقر في الركوع حتى يطمئن كما قال النبي المسيء لصلاته، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، على الأقل تسبيحة واحدة مرتلة سبحان ربي العظيم ويقوم. أما أن ينقل ركوعها بطلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع السجود، قال ابن تيمية محمول على إيش؟ الطمأنينة. فمن لم يطمئن في سجوده أو ركوعه بطلت، أو في قيام من السجود أو قيام من الركوع. شوفوا من العجم الحرم يصلون، الله يديم أخذ المذهب شاذ، كيف يكسف يسوي؟ يقوم شوف، يقوم من الركوع، شفتهم كيف كأنهم جمباز، ركع ركع الله أكبر، يعطيها سجدة مباشرة كأنه زنبرك. هذا باطل صلاته، لا بد أن يطمئن قائما طمأنينة في جميع أركانه. كذلك في السجود، لاحظوا سجد قام بين السجدين، ايش يسوي؟ ايش تغلب هذا الزبرك؟ سجد، افتحنا اول مره جانا مره ثانيه قام الله اكبر يعطيه السجود كانه جمباز. هذا باطل، لابد يجلس بين ايش؟ كان النبي يجلس بين السجدتين كما شفتونا اليوم، حتى من خلفه يظنون انه ايش نسي، يطيل بين السجدتين كما روى ذلك البخاري في صحيح عن أنس. كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين السجدتين حتى يقوم من خلفه النسي وقاعد في التشهد هذا، وكذلك يقوم من الركوع ويقعد قائما حتى يقوم من خلفه نسي، ومثل قصة خسوف شرع في قراءة يطيل هذا، مستحب إطالته. نعم طيب، لكن إذا قام من إذا كان في الركوع هل يدعو؟ لا، الأفضل يعظم الرب. فأما الركوع فعظمه فيه الرب. هل يقرأ القرآن؟ لا، نهيت أن أقرأ ساجدا أو راكعا، لكن يتأول القرآن. نعم، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما قالت عائشة عنه في الركوع. وحينئذ كان يقوم من الركوع، يقول إذا بدأ يقوم يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قال ربنا ولك الحمد. هذا المؤكد، لكن لو زاد لا مانع، فيقول حمدا طيبا كثيرا مباركا من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد كلك العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي الناس ولا جد بكل جد، يا رب الحمد يا رب الحمد، حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. هذه تسمى خلاف تنوع. طيب، إذا شكر الله عند القيام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد والشكر، يشكره مرة ولا ثلاث؟ ولا مرة.
أصبت. منتشر بين كثير من الناس إذا قام الركوع يقول سمع الله ونحمد ربنا ولك الحمد والشكر، ما ورد هذا، لم يرد. طيب إذا رفع يديه إذا قام من الركوع، لأن النبي كان يرفع يديه، يرفع على صيغة الدعاء ولا تكبير كما بدأ؟ تكبير. أنا أعرف بعض الناس استهوي بهذا المذهب، من بعض الناس نظروا للمرجحات العاطفة، شوف هذه الهيئة فيها جو العبادة، يعني ما يلاحظ السنة، يحرك قلبه العاطفة. نعم، مثل بعض إخوان حرك قلبهم العاطفة، أنا ما راح أقول من جنسية سيتحزب الآن. المهم إذا قاموا يصلون يضع يده اليمنى كف اليسرى ويحطه هنا في القلب، ليش؟ يقول عشان يخشع. غلط، إنما يضعها وين؟ على صدره. هو أرنب قلبك يعني تمسكه، يا أخي قلبك داخل بتفلك، فأنت حطه مثل الرسول، لا تكون تحطه هنا. أستغرب بعضهم، أمر كذا شوف حطه هنا، ولا تحس عنده نوبة قلبية ولا شيء، هو بيخشع بس، فيش كذا يا أخي، الله يهديك. لم يرد هذا. الصلاة قالوا أقوال وأفعال مخصوصة مقيدة فعل النبي وأقواله، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس تحسينات عقلية، هذول يحسنون عقلهم، يقول لو حط يدي على القلب هنا قلب وش يصير؟ أمسكوا من إيش؟ متشتت. لا لا تفعل، حط مكانه. ولم يثبت النبي وضع يديه على بطنه ولا تحت سرته. الأحناف يضعون تحت السرة، ليش؟ يأخذون الحديث علي بن أبي طالب، من السنة وضع الكف تحت السرة، لكن الحديث كل أسانيده ترجع إلى خالد بن عبد الرحمن الواسطي أو عبد الرحمن خالد الواسطي، هو ضعيف ما يصلح، فلا يا أخي تضع يديك تحت السرة. وعلى البطن يقول صاحب التحفة لم يرد حديث ضعيف ولا صحيح على البطن. الأقرب وجد له الألباني عدة شواهد، على صدرك ورمي ببصر، كان يرمي بصره إلى موضع سجوده، ما كان يرتاح رأسه كذا ولا يلتفت. طيب فإذا قام وقال ربنا ولك الحمد وزاد على هذا اطمأن في القيام، ثم نزل، أول ما ينزل اختلف العلماء، فبعضهم قال أول ما ينزل كان النبي على ركبتيه، وبعضهم قال أول ما ينزل على يديه، والصواب قول الإمام مالك أنه ينزل على يديه لورود أثر عن ابن عمر عند الحاكم في المستدرك، كان ابن عمر إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتيه، ويقول كان النبي يفعل ذلك. نعم، وكذلك ما رواه النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما برك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. ادعى بعض الناس أن هذا مقلوب، والصحيح أنه غير مقلوب. قال الطحاوي فلا يضع ركبتيه التي في رجليه كما يضع البعير ركبتيه التي في يديه، البعير واضع يديه أصلا، حينئذ أن تنزل بكليتك ثم تقدم يديك حتى تخالفه في الهيئة أيضا. بعض الناس يضع يديه مثل ابن عمر لكن يرفع مؤخرة يكون كهيئة البعير، فيخالف البعير في الهيئة وعلى أول ما ينزل، فينزل بكليته ويقدم يديه، لكن لو قدم ركبتيه جاز، الأفضل تقديم يديك، لما روى الطحاوي أن أسود وعلقمة قال رأينا عمر يخر على ركبتيه بالصلاة ساجدا كما يخر كما يبرك البعير، فيدل على جوازه، لكن الأفضل أن تقدم يديك قبل ركبتيك ثم يسجد. ويسجد كان على سبعة أعظم، فانتبه جيدا لما أقول، هذه صلاة تبقى معاك هذه الليلة، صلاتك اللي توفى فلا بد تتقن. روى البخاري في صحيحه ومسلم وأهل السنن عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، نعم على سبعة أعظم، ما هما؟
اليدان والأنف والجبهة والركبتان ومقدمة الأقدام، هذه سبعة أعضاء. طيب بعض الناس الله يهديه ما يسجد على أنفه، وهذا ليس بطيب. النبي قال لا صلاة لمن يضع أنفه على الأرض كما يضع جبهته، فليوسق أنفه، لأن كمال العبادة في كمال الذل والخضوع لله. فاكسر اكسر ما تجد في نفسك من أشر أو بطر أو فخر، نعم وعجب بنفسك بأن تضع أنفك لربك في الأرض. في الأرض كمال العبادة، وحينئذ تضع يديك أيضا وركبتيك. لكن كان النبي إذا سجد صلى الله عليه وسلم لم يضع مرفقيه مع يديه على الأرض، فكان ينهى عن افتراش كافتراش السبع أو كالكلب. قال لرجل كما في مسند أحمد ضع يديك على الأرض وارفع مرفقيك هنا. وكان ينحي جنبيه أي يديه عن جنبيه هنا، وهو ما يسمى بإيش؟ بالمجافات، سنة. إذا كنت وحدك أما معك مصلين لا لا تشق عليها، المرأة والرجل سواء. وكان يضع يديه إلى حذو إذنيه في السجود، جاء إلى حذو منكبيه في السجود لكن ضعيف، الصحيح الحذو إذنيه في السجود ويباعدها، ويستقبل بأعضائه القبلة. ما يسوي كذا بعض، يعني تظهر له فنون في صلاته. كم إنسان والله أصلحت يده، واحد يسوي يده كذا كأنه قعر كاسة تقديم عصير كذا، كاسة العصير هكذا، ليش يا أخي؟ أو يكمكمها كذا مثل الكمكم يخليها يسمونه، ضع السقة كلها في الأرض يا أخي، في الأرض السقها. أي نعم. طيب ما حكم من رفع رجل من رجليه خلى معلقة ومرت نفسه سبعة عظم؟ قال أمرت، الأمر في داخل الصلاة يدل على الشرطية أو الركنية، لكن ثبت عن بعض الصحابة أنه رأى رجل فعل ذلك ولم يقل له أعد الصلاة. فعلى المسلم حينئذ أن يجهد نفسه أن يفعل ذلك حتى لا يأثم، وفي البطلان نظر. طيب وحينئذ يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. قال الركوع عظم الرب، السجود أكثر من الدعاء. ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ويكثر من الدعاء فقبل الاستجاب له. ثم يجلس بين السجدتين ويطيل، يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أما رب اغفر لي ولوالدي لم تثبت، دعاء الوالدين ما ثبت، لكن يطيل حتى قالوا النبي ناسي. ويفعل ذلك اللهم صل عليه في صلاته كلها، غير إن كانت رباعية ففي الركعة الثالثة والرابعة كان يقتصر على الفاتحة، لكن في الظهر كان يزيد، في العصر كان أحيانا يزيد يعني فوق الفاتحة، في المغرب في الثالثة ثبت أبو بكر زاد، لكن في معظم أحواله يبقى على إيش؟ على الفاتحة في الثالثة والرابعة في العصر. فإذا جلس للتشهد نعم، فإنه إذا جلس للتشهد فإنه يفترش التشهد الأول، يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويضع ساعده على فخذه ويده عند الركبة ويشير بإصبعه ويتكئ على اليسرى. كيف يشير؟ انتبه، يضع السبابة الوسطى على الإبهام كالحلقة، ويقبض الخنصر والبنصر وينظر إليها. وابن عبد البر يقول إن شاء حرك وإن شاء ثبت، كلاهما وارد. يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي يجوز،
السلام عليك أيها النبي يجوز، عليك قاله عمر حضرة الصحابة، على النبي قال المسعود كما في البخاري، وكله جائز خلاف تنوع. ثم بعده يصلي إن شاء الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، لكن يقصره لأنه كان أبو بكر وغيره يقعدون كأن مع الرض، يختصر التشهد الأول في الجلوس. ثم يقوم، كلما قام إلى الصلاة يقوم كهية العاجل كما عند البيهقي، ولم يثبت رص العقبين في السجود، ويقوم إلى الصلاة الثالثة الركعة الثالثة رافع يديه، ثم يفعل في صلاته كلها ما ذكرنا. غير التشهد الأخير يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقه، أما إخراج الرجل اليسرى قدم من بين الساق هذا ضعيف الإشاد، بينما يضع قدمه اليسرى تحت ساقه وفخذه ويهبط بشقه الأيسر على الأرض، هذا يسمى التورك. فالتورك يكون في الصلاة الرباعية في الأخير، والافتراش في الصلاة الثانية كالفجر، والتشهد الأول في الرباعية. ثم يقول التحيات لله والصلوات، ثم الصلاة الإبراهيمية، يقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما يقول اللهم صل على سيدنا، لأن ما علمهم يقول سيدنا، هو سيدنا لكن ما علمنا هكذا. في حديث كعب بن عجرة صحيح البخاري قال يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، ما قال قل اللهم صل على سيدنا، كما في الأذان ما علم نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نمشي على ما علمنا بس. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت ستة صيغ تقريبا، يختار أوفقها له أو ينوعها الأفضل. ثم يدعو يدعو بأربع، اللهم لك عذها جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الدجال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. نعم قبل السلام. ثم يتخير المسألة ما شاء، وأفضل ذلك أن يقول اللهم نعوذكم عذاب جهنم عذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم نسألك من خير كله عاجله واجله. كان النبي يحب الجوامع من الدعاء، آتنا في الدنيا حسنة ثم يسلم. الدعاء قبل السلام مهم جدا، ليش؟ لأنه قدم توسلات كثيرة، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، ركوع، سجود، جاء قبل السلام، وإذا به بهذه التوسلات تشفع له ليجيب الله دعاءه. فلا تنسوا الدعاء قبل السلام. لكن أصح الأقوال في دعاء الاستخارة قال ابن تيمية يقول قبل السلام ليس بعده. ثم يسلم، وتسليمه لم يكن بالزنبركي الذي يفعله كثير من الناس، تتحور رقبته كأنه زنبرك. كان النبي يقول فليسلم على يمينه وعن يساره، وتشوف حركات الرقبة الغريبة في أول مبدأ السلام، ثم يمين حركة ثم يسار حركة. لا يا أخي لا تعبث برقبتك، لا تجعلها محل للحركة الغير أو غير المقصودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يسلمون كما عند الترمذي حين يسلم النبي، وكانوا يحذفون السلام. فكان شيخنا بن باز يخطئ أو العلماء يخطئون مد السلام، فكان النبي سلام وحذف، سلامك ورحمة الله، سلامك ورحمة الله. فكان النبي كما نسمع البعض يبالغ في المد، والله ليست سنة تسمع، نعم كأن سيارة مارة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لا يا أخي، نعم احدث السنة حذف السلام. قال النبي فليسلم على من عن يمينه وليسلم على من عن شماله، بس من غير تكلف. وجاءت أربع صياغ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله هذه واحد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله اثنين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم الرابعة، وهي غير مشهورة لكنها صحيحة، حسن حديثها شيخنا الألباني وعمل بها جمهور الفقهاء، وأن التسليم الواحد تجزئ الخروج من الصلاة، كما عند عائشة كما عند بيهقي وعند ابن ماجة، كان يسلم تسليم واحد تلقاء وجهه السلام عليكم، مما يدل على أن الالتفات هذا مستحب. فلو سلمت كذا السلام عليكم ورحمة الله أخرجت من الصلاة، أما الالتفات مستحب كما أن التكبير برفع اليدين
مستحب إلا النطق فهذا ركن، تقول الله أكبر، لأن مفتاح التكبير وتحليل التسليم. ولكن فليسلم على من عن يمينه من ملائكة ومن الناس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما يمد السلام عليكم ورحمة الله كأنه يؤذن، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله كأنه يؤذن عن يمينك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعضهم بعد ما يسلم على من عن يمين من ملائكة وناس يرجع مرة ثانية، السلام عليكم تقبل الله، السلام عليكم تقبل الله. يا أخي ترجع تسلم مرة ثانية ليش؟ هذا ابتداع. الصحابة لما انتهوا من السلام ما كانوا يسلمون ولا كانوا يرفعون أيديهم ويدعون، لا بعد الفجر ولا بعد العصر، بعد الناس أول يسلم الفجر السلام عليكم يقعد يدري. إذا كان وش فيها؟ نقول له وش فيها إذا فعل كذا قبل السلام؟ يقول النبي ما فعل. نقول النبي ما أول ما سلم كان يذكر الله، ما كان يرفع يديه ويدعو، وإذا دعا بعد الفجر أحيانا كما قال ابن حجر ما يرفع يديه معه. إذا رفع اليدين كما قال ابن تيمية بعد الفريضة بدعة. ها؟ إيه ذكر سبحان الله، ما كان يدعي ورفع يديك، لكن أحيانا النبي كان يدعو بعد الصلاة مساك علم النافع رزق الواسع وكما أقول، لكن ما يرفع معه يديه. كما أشار ابن تيمية في فتاوى المصرية الكبرى إلى ذلك، وأن هذا بدعة رحمة الله عليه. بعض الناس رفع اليدين هذا عنده مطلق كذا، لا، في مواضع الله ما يحبك ترفع يديك فيها سبحانه والشيء من يعطيني إياه. كل موضع انتبه الآن، كل موضع ثبت النبي دعا وما رفع يديه لا ترفع، من محبوب عند الله ترفع يديكم. أعطيك مثلا بعد قبل السلام من الصلاة ما في دعاء فيه، هل ترفع يديك؟ يحب الله أنك ترفع يديك هنا؟ بعد يقول له أنا مش صالح أرفع، لا ما أرفع، ليه ما أرفع؟ النبي ما رفع. كذلك بعد السلام ما رفع، ذكر الله تسبيح 33 إلى آخره. شفت واحد مرة ماشي، نعم، في الطواف هو قاعد يطوف رافع يديه، والله شق على نفسه، جيت قربت منه قلت يا أخي النبي لما كان على بعيره يطوف ما رفع يديه هو ماشي في الطواف؟ قال إن الله إذا رفع العبد يديه يستحي ردهما صفرا. فقلت هذا جميل، لكن هل أن ترفع يديك قبل السلام من الصلاة؟ لا. ليش؟ النبي ما رفع. طيب الطواف في البيت صلاة، فهل النبي وهو يطوف في البيت رفع يديه؟ هي سيان يا أخي. إذن المواضع التي ثبت النبي كان يدعو ما رفع يديه لا ترفع. لذلك بعض الصحابة دخل على خطيب جمعة يرفع يديه في غير سسقة، فقال قبح الله هاتين يديه، لأن النبي كان يدعو في الخطبة وما يزيد أن يشير كذا، اللهم ارحمنا واغفر لنا، ما كان يرفع كذا إلا في الاستسقاء رفع يديه والناس رفعوا. واضح؟ وحينئذ إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كما أمركم الله عز وجل، فقال في كتابه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. من عجائب المتصوفة تلقاه يرقص رقص مضحك جدا، بيدد عرف وش فيه، ذكر الله قياما وقعودا، يفسر القرآن على رأيه هواه. الدين فيه الدين فيه رقص وطبل وزمر، صلي كذا. تعرف أنه متصوف يمارس عبادة الرقص في 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 يعني حتى في الخلوة؟ اي والله، كان واحد زميل لي كنت أدرس هندسة قبل أدرس علم الحديث قديما، قال والله أنا كنت في المسجد في زاوية ما يشوفني فيها هذا المتصوف أو هذا الهذا، طالع كذا ما في أحد ويعطيه هز وسط ويركز الله الله كذا حتى الوحدة في المسجد. إيه نسأل الله العافية. دين الله يا إخوان ما يثبت بالرقص ولا بالزمر، دين الله بالاتباع للرسول والصحابة، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل تأخذوا عني مناسككم، وقد قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
اللهم بيض وجوهنا بالصلاة الخاشعة التي هي لك خاضعة. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم، بمقدار ألف لام ميم السجدة، فاستنبط العلماء أنه كان يقرأ في الثالثة الرابعة أحيانا. أنت قصتك في الوتر في الليل؟ إيه له أن يقرأ أحيانا أزيد من الفاتحة، لكن إيه مو بتقيد ب إيه ما جاء فيه تقييد. اقرا نعم اقرا في 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 الثالثه، هذا يدل على جواز، لكن برضو ما في تقييد. لو قرب غيره يجوز، اي لكن لو قرب غيره يجوز. نراكم ان شاء الله في حلقه اخرى. نشكر لكم طيب استماعكم، وجمعنا وياكم في الفردوس الاعلى من الجنه، واصلح حياتنا وقلوبنا بالصلاه الخاشعه التي هي لله خاضعه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير جميعا. السلام عليكم.